بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيزال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ سليمان رحمه الله: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله، كالاسترقاء والاكتواء، فتركهم له ليس لكونه سببا لكن لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد. قال ابن القيم: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قوله: فقام إليه عكاشة بن محصن، هو بضم العين.
نعم، هذا المبحث المتعدد المسائل ذكره هنا رحمه الله تعالى في بيان الصفات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبين رحمه الله تعالى أنه لا يفهم من هذا الحديث أنهم لا يبشرون الأسباب أصلا. وهذه المسألة الأولى، هل يفهم من هذه الصفات أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يبشرون الأسباب أصلا؟ معلوم أن لكل شيء سببا، فإذا أراد الإنسان أن يأكل وأن يشرب لابد من السعي في تحصيل أسباب ذلك حتى يحصل ذلك، وإذا أراد الإنسان أن يتعلم فلابد من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب أمر لا بد من إتيانه حتى في الحيوانات والبهائم فضلا عن الإنسان. فإن الإنسان وجميع الكائنات تسعى في ذلك. هذا العصفور حتى يبني عشا ما يتوقف هكذا حتى يبنى العش، وإنما يذهب ويجيء بالقش وبطريقة معينة يبني عشة، لا بد من أخذ الأسباب. وهذا عصفور ليس عنده عقل ومع ذلك يسعى في تحصيل الأسباب. الإنسان إذا أراد أن يقتات لنفسه ولولده فلابد من الأخذ بالأسباب، أي شيء لابد من الأخذ بالأسباب. فلا يفهم واحد من حديثه صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أنهم لا يأخذون بالأسباب. لا، فالأخذ بالأسباب حتم لازم. هذه واحدة. الثانية، هل الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل؟ هل الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل؟ الجواب: التوكل نفسه أعظم الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن كيف تحصل حسب الله؟ بالتوكل. صار التوكل نفسه سببا. وما التوكل أصلا؟ التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب. التوكل اعتماد على الله مع أخذ الأسباب. إذن الأسباب لا تتنافى مع التوكل، بل التوكل أن تأخذ بالسبب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، ولا يتعلق قلبك بالسبب، إنما أنت مستقيم على الشرع وآخذ الأسباب بمقتضى أمر الشرع لك وبمقتضى إلزام الشرع لك، لكن السبب لا يعتمد عليه. فأنا مثلا صياد أبكر وآخذ شباكي وأنصبها في المياه وهذا سبب، لكنني أعلم أن الرزق مقدر بيدي سبحانه وتعالى، فليس التبكير وإن كان سببا، وليس نصب الشباك في هذه المياه دون غيرها وإن كان سببا وتحري ذلك من الأسباب، لكن ليس ذلك محصلا للرزق بنفسه، إنما الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. فهذه أسباب فقط، وإلا فالذي يرزق هو الله عز وجل، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لخالف هذه الأسباب ولأتاني الرزق من غير ما أحتسب. فإذا التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، ولهذا لا يتنافى التوكل مع الأخذ بالأسباب. فإن تركت الأخذ بالأسباب هذا توكل. فالفرق بين التوكل والتواكل أن التوكل أخذ بالأسباب، إنما التواكل ترك الأسباب. فلا ينبغي الإنسان يجلس في بيته ويقول: أنا متوكل سيأتيني رزقي. لا يمكن. ولا يعتمد الإنسان على السبب أيضا فيترك التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أهل الحق وسطا بين طائفتين في باب الأسباب، كان أهل الحق وسطا بين طائفتين. طائفة الأولى طائفة تركت الأسباب وقالت نحن نتوكل على الله، نقول هذا توكل، وترك الأسباب طعن في الشريعة، طعن في الشرع بالنسبة لك، الشارع ما قال اترك الأسباب. طائفة الثانية طائفة اعتمدت على الأسباب وجعلت السبب كل شيء، لولا السبب ما حصل هذا، لولا فلان يتدخل ما جاءت من وظيفة، لولا أنني نصبت شباكي في هذا المكان ما حصلت شيئا. فيعتمد على الأسباب والتفت إليها بقلبه دون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فهذا طعن في التوحيد. والوسط هو أهل الحق الذين يعتمدون على الله يتوكلون عليه وتتعلق قلوبهم بالله، وبهذا يسلم التوحيد مع الأخذ بالأسباب، وبهذا يسلم لك الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب في الحرب والسلم، أخذ بالأسباب، أعد الجيوش صلى الله عليه وسلم وأمر بها ونظمها، واستعمل النبي جميع الخطط في الحرب، وكل ذلك من أخذ بالأسباب. النبي ما ترك، ما قال سينصرني الله، إن كان الله مقدر لي أنني سأنتصر في بدر سأنتصر وإلا فلا، وجلس النبي أبدا، بل النبي أخذ بجميع الأسباب، أخذ بالأسباب الشرعية من دعاء الله سبحانه وتعالى، وبقي يناشد ربه عز وجل أن ينصره، وأخذ بالأسباب المادية الحسية بتنظيم الجيوش، وجعل الماء معه لما أشار عليه الصحابة في ذلك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء في ضمن حوزته حتى يحرم منه المشركين، هذا سبب مادي عظيم جدا، إذا قامت الحرب والإبل تحتاج إلى مياه وكذا، فجعل المياه في جانب المسلمين حتى يؤثر على عدوه في هذا الجانب. في الخندق حفر خندقا صلى الله عليه وسلم، ما قال والله الملائكة ستمنعني، مع أن الملائكة تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بالأسباب. ودائما نقول الوسط والنصف والعدل والاستقامة إنما تكون في الشرع والفهم الصحيح للشرع، ولهذا لا يأتيك الانتقاد طالما أنك استقمت على جميع الآثار والأدلة وأخذت بطريقة السنة والجماعة، لا أنت الذي تجلس في بيتك فينتقدك الناس، لماذا لا تعمل عن الشيخ، لماذا لا تنزل إلى الميدان تعمل وتبحث عن عمل تقتات منه، فتقول الله لا أنا متوكل على الله، أنا بصلي طول النهار وإن شاء الله ربنا يرزقني. من الذي قال لك ذلك؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال صلي في البيت وامكث في البيت، صلي وسيأتيك الرزق. الصلاة من أعظم أسباب تحصيل الرزق، لكن لابد من السعي في الأرض، ولهذا الصحابة تاجروا. عبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ قال دلني على السوق، ما قال المهاجرون يا رسول الله لا داعي أن تؤاخي بيننا وبين الأنصار والأنصار يبذلون الأموال وكذا، ما قالوا إحنا سنجلس في بيوتنا، وإنما أخذ بالأسباب. وقال عبد الرحمن دلني على السوق، ولما دله صلى الله ولما دل على السوق صار من أكبر تجار المدينة، ولما جاءه السائل يسأله وقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء، قال ما عندي سوى قعب وحلف، وأخذهما النبي وباعهما وقال خذ هذين، خذ هذا الدرهم اشتري به طعاما، والدرهم الآخر اشتري به قدوما، واذهب واحتطب. جميل والله أنك تأخذ في فأسك وتعمل في حقلك، لكن إذا جاءت الصلاة فالله أكبر، فالله أكبر من هذا العمل، وتقتات وتعرق وتأكل من عمل يدك، وتحصل العلم في السعي في أسباب الشرعية، بالسعي في أسباب الشرعية، ف فتختار الشيخ الذي لا يضللك، وتختار الكتاب الذي لا تنحرف به، وتسير على الاستقامة، وتسأل الله سبحانه وتعالى لك السداد والتوفيق والهداية. فإنه من لم يوفقه الله فلن ينال التوفيق، وهكذا. فمن أراد شيئا سعى في أسباب، ومع ذلك أنت تختلف عن سائر الخلق مما ليس على طريقتك. فوأنت تزرع وتجتهد لا تلتفت إلى السبب، فإنك تعمل فقط بوفق الشرع، لكن القلب متعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. الرب هو الذي يرزقني سبحانه، فلا يلتفت قلبي إلى السبب، لولا فلان لكان كذا وكذا، أبدا، لولا الله ثم فلان. يبقى هذه المسألة الثانية، هل التوكل يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ عرفنا أن التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل التوكل أعظم الأسباب، بل التوكل أعظم الأسباب. وما إيه ما في الحديث؟ الذي في الحديث هو ترك الجائز اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، توكلا على الله. يبقى ترك بعض الأسباب وأخذ أكبرها، وأخذ أكبرها فقط، إنك أنت فضلت بين الأسباب فاخترت أعلى الأسباب، وإن التوكل أعظم الأسباب. يبقى أنت تركت الاسترقاء وطلب الرقية، وتركت الاكتواء والتطير وغير هذه الأشياء، وأخذت أعظم الأسباب وهي التوكل. وأظن لا تلام على هذا، حينما يترك واحد سببا ويأخذ ما هو أعظم من هذه الأسباب فلا يلام. فأنت ما تركت الأخذ بالأسباب، إنما أنت أخذت بالأسباب، لكن أخذت بأعلى الأسباب. يبقى غاية ما في الحديث أنك تركت الجائزة وأخذت ما هو أعلى، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن ما ليس في الحديث أنك تترك التداوي، وليس في الحديث أنك تترك الأخذ بالأسباب من رقية نفسك، فأنت ترقي نفسك. فإن أراد أخوك أن يرقيك فما تمنعه، لكن لا تطلب منه ذلك. نعم، أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه الكراهية فيه فغير قادح في التوكل. كيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، لكن علمه من علم وجهله من جهل. يعني السرطان له شفاء، له دواء، نعم، لكن ما الطب الآن إلى الآن ما يعني موجود، والله أعلم أين موجود. قد يكون موجود في ما نأكله ونشربه ونتعامل بأبسط شيء، لكن ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبسط هذا، لأن لله حكمة في هذه الأشياء، ليظهر عجز الإنسان دائما حتى إذا شاء الله سبحانه وتعالى إيجاده أوجده. وكثير من هذه الأمراض التي أصبح علاجها الآن ميسورا كان في وقت ما علاجها مجهولا، وسيأتي اليوم يكون السرطانات والفيروسات في الكبد هذه وكل هذه، قد يأتي اليوم اللي تكون زي حبات الإزبرين، خذ حبات الإزبرين خلاص ما عادش عندك سرطان. لكن فين؟ قد يكون الله أعلم في 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 السريس اللي انت بتاكله من غير دهوات، قد يكون الله أعلم. معقول؟ معقول والله، ولا يكون في البرسيم، ولا يكون في بذر الكتان، ولا يكون في البنجر، ولا يكون في أي شيء، الله أعلم. لكن خذ القاعدة إنه ما أنزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء شفاء، لكن يعلم ذلك من يعلم ويجهل ذلك من يجهل. وقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا. يا سلام يا إخوان، شريعة متكاملة، شريعة متكاملة، يعني لا تعتمد على الماديات اعتمادا ينسيك الخالق زي الغرب. فالغرب يعتمد على الماديات، أهم حاجة التجربة، أهم حاجة كذا، اعتماد كلي وجزئي، وبعض المسلمين مبهور بهذا ويعتمد على هذا. وكذلك أيضا لا تترك الأخذ بالأسباب وتقول أنا المتوكل، وإنما الوسط. قالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. الداء الواحد ده ملوش علاج، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. الشيء الكبر هذا ما له علاج. ما في واحد عنده 80 سنة إذا أخذ دواء معينا رجع 20 سنة. كان الواحد يبيع الأرض ويبيع اللي وراه واللي قدام يرجع 20 سنة. لا ما في. لكن في بقى علاج للكبر والهرم من وجه آخر. الهرم وهو الكبر والضعف بحيث لا يقوى الإنسان على فعل ما كان يفعله شاب، فالسن ما يرجع مرة ثانية، هذا مستحيل. لكن هناك علاج لتحصل البركة لك في كبرك كما لو كنت شابا صغيرا. بركة، بركة في عمرك. صحيح أنا ضعيف مكحكح، لكن الله يبارك في أفعالي، يبارك الله عز وجل في سعي كما لو كنت شابا صغيرا، يبارك الله في ذاكرتي، يبارك الله سبحانه وتعالى في جهدي، فيرزقني نشاطا وحيوية. شاب عنده 20 سنة طول النهار نايم، تقول له خذ اقرأ المبحث ده. المبحث ايه يعني؟ ممكن يقعد 3 ايام عشان. ورجل كبير السن تراه حريصا دؤوبا على طلب العلم، والله يشرح صدره يحصل ما لم يحصله الشاب. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مات عن 90 سنة تقريبا، 89 سنة، 89 سنة. همتنا كلنا تساوي همة هذا الرجل، سواء في الطاعة أو في العلم أو في التدريس. الشيخ رحمه الله تعالى آلة لا تتوقف وحيوية لا تعرف الكسل. متى يتوقف الشيخ؟ إذا نام. وكم كان ينام الشيخ رحمه الله تعالى؟ كان ينام حوالي 4 ساعات ويزيد قليلا. أما والله أقسم بالله حتى لا أكون حنيفا فيما أظن، ما رأيت شيخنا ساكتا إلا حال استماع الدرس ويقرأ عليه ثم يعلق، وكثير ما كان حالة استماع حتى منشغلا بتسبيح في مواضع أو تكبير في مواضع أو كذا. إنما ما ليس ساكت أصلا، الشيخ ساكت مستحيل، يبي يفتي، يبي يسمع علم، يبي يتكلم. على الطعام، على الشراب، كنا نأكل مع الشيخ في بيته من مكان الطعام إلى المغاسل حتى يغسل الشيخ، وهذه أسئلة والعودة والذهاب والمجيء. يطلع من الدرس إلى السيارة يكتنف أناس يتزحمون عليه، في السيارة ينتظر أناس، في السيارة هناك ينتظر أناس يدخلون رؤوسهم من شباك السيارة، زجاج السيارة، ينتظرون يسألون. من منذ ينطلق السيارة إلى بيته حوالي يعني مثل بيتي، لكن كان لسه يعني من فتحة، ومعه من يقرأ على طلبات الناس، شفاعة طلب كذا. أبدا ما رأيت الشيخ أبدا أبدا صامتا. هذه هم عنده كم سنة؟ 90 سنة إلى آخر المتفين سنة. النهاردة اللي عنده مثلا 80 سنة ويعرف عياله ويعرف أسماءهم، ويعني ما زال مثلا يا ابن هات كذا ود كذا، الناس يقول ما شاء الله ربنا حافظ على جوارحه. إنما 90 سنة ويقرأ من الكتب ويفند ويرجح الآراء ويبحث في الرواه وكذا، هذا أمر عجيب طبعا. 90 سنة، 90 سنة ويفتي الشيخ رحمه الله تعالى. يعني الشيخ ما حجر عليه قبل أن يموت، الشيخ رحمه الله تعالى في الليلة التي مات فيها والناس يرجعون والشيخ يفتي وعنده الناس في البيت، ومات قبيل الفجر رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مات عن 86 سنة. الشيخ يعني قارب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ابن باز، وما زال الشيخ إلى أن مات النظر في الأحاديث والتحقيق والعمل العلمي الدؤوب. الشيخ ابن عثيمين الواحد يهيئ له أنه ميت عنده 20 سنة، ده أصغر، ده لسه ميت شباب. كم سن الشيخ؟ حوالي 75 سنة. الشيخ 75 سنة ده عنده شباب لسه صغير 20 سنة بالقياس لدول، يعتبر كذا. حفظ الله عز وجل عليه جارحه.
فصحيح ان الهرم ليس له دواء بحيث الانسان يرجع شابا، لكن من حفظ جوارحه في الصغر فجعلها على وفق مراد الله تبارك وتعالى حفظها الله عز وجل له في الكبار، فتراه بإذن الله تبارك وتعالى ضابطا. بعض الناس إخوان، وهذا ذكر لي في بعض البلدان، كان متقنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ ويحفظ كتاب الله عن ظهر قلب. هذا وصل إلى سن لم يعد يعرف أبناءه، لكن ما زال القرآن معه. يخبرني بعض الإخوة والله يقول وهو لا يعرف أبناءه، تفتح له الآية يكمل على طول، يكمل على طول. فهذه بركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يقول: ولقد بلغت 80 من عمري وكنت أجد نشاطي في 20، يعني كما لو كنت عندي 20 سنة. فهذه بركة. يبقى الهرم ما له علاج صحيح، لكن تحصل البركة، فيأتيك من البركة في عمرك هذا ما لو كنت عندك 20 سنة. يبقى عوض عليك من جهة أخرى ومن باب إيه؟ ومن باب آخر. وهذا معروف، ممكن إنسان سبحان الله يقرأ 5 دقائق يا إخوان، لكن يرزق الله قلبا حاضرا فيعي ما يعيه غيره في 3 أيام. هذه بركة من الله. ممكن إنسان سبحان الله تفتح له مسألة، ممكن إنسان بيبحث في كتاب تأتيه مسألة كان يبحث عنها من زمن طويل، البركة. لكن هذه البركة توضع لمن؟ توضع بأسباب خاصة من التوكل على الله ومن دعاء الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق. مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التداوي. كما قلنا أن التداوي لا ينافي التوكل، لكن طيب، هل التداوي مباح؟ اختلف العلماء في حكم التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ كل هذا قال به العلماء. من أهل العلماء من يقول واجب، من أهل العلماء من يقول مستحب، من أهل العلماء من يقول هو مباح وتركه أفضل. والذي يترجح لنا من ذلك أن حكم الدواء التداوي يختلف بحسب حكم العلة والمرض. فإن كان مرض لا يتحمله الإنسان وإن تركه تضرر وجب التداوي، وجب التداوي. واحد دلوقتي ازاي ده تنفجر يقول انا سأترك التداوي، ولان التداوي عندي مستحب او عندي مباح، لا هذا سيضرك. ازاي ده تنفجر، ازاي ده كده، او يحصل لك ضرر. فان كان مرض يحصل انسان ضرر بترك التداوي، يبقى وجب التداوي في حقه. طيب، وإن حصل مرض لا يتضرر الإنسان بضرر بالغ كأن يلحق بضرر أكبر أو يدبي إلى وفاة، لكن سيحصل نوع ألم يشغله، ولو تداوى ارتفع ذلك، فأقل درجات ذلك الاستحباب، أقل درجات ذلك الاستحباب، يكون تداوي مستحب في أقل درجات. 3، أن يحصل ألم أو يحصل مرض أو تحصل علة لا يتضرر بها الإنسان ولا يتألم الألم الذي يشغله، والتداوي ظني في هذا كعلاج، فترك هذا أولى، ترك هذا أولى. إذا كان عندك عوض وهو قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فعندك قوة توكل يبقى توكل على الله سبحانه وتعالى واترك هذا أفضل. فإذا استوى الأمران، التداوى تركه، فيكون تركه أولى أيضا، إذا استوى الأمران فيكون تركه أولى. ويمكن في الحالة الماضية أن يقال أيضا هو مباح، يعني مباح إن فعلته في الحالة الماضية، إن فعلت فعلت وإن تركت تركت. أما إذا استوى الأمران تأخذ ما تأخذش كل واحد، فحينئذ يكون ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. خصوصا أيضا يا أخواني مع الطب الحديث الآن يشهدون بأن كل علاج له آثار، غالبا غالبا أكثر العقاقير هذه لها آثار، صحيح أنها قد تنفع، ينفع الله سبحانه وتعالى بها من مرض معين، لكن قد تترك آثار أخرى. ولهذا دائما ما ينصحون بتناول هذه العقاقير إلا باستشارة الطبيب وبجرعات معينة وبقدر معين، ما في طبيب قال خذ الدواء على طول إلا إذا كان في مرض يستلزم ذلك من باب الحصانة. لكن اعلم ان هذا له اثار، تروح انت تشتكي من ظهرك ولا من الركب ركبتيك، تاخذ علاجا للعظام والاعصاب يؤثر ذلك على المعده، تاخذ المعده يؤثر ذلك على الكبد، وهكذا. تجد غالب الادويه والعقاقير هكذا تؤثر من جانب وان نفعت من جانب. لهذا تدرك كلام اهل العلم فعلا في ان المساله ليست على حكم واحد، ليس على حكم إيه؟ ليس على حكم واحد. إذن هذه القطعة من حديث صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يفترقون ولا يتطيرون ولا يكتون على ربهم يتوكلون، تفيد لا تفيد ترك الأسباب، بل تفيد الأخذ بالأسباب، لأن التوكل عليه سبحانه وتعالى أعظم الأسباب على الإطلاق. ولكن مسألة التداوي أنا أخذها على أنها سبب ولا أعتمد عليه. واحد لك الطبيب ده هو، شوف لولا الطبيب ده كنت قعدت في السرير طول عمري. من الذي قال لك ده؟ الطبيب نفسه بيقعد في السرير طول عمر، نفس الطبيب بيقعد في السرير طول عمر، الطبيب نفسه. يبقى لا تعتمد. لكن نعم اذهب الى الطبيب الماهر مفيش مشكله، الى الطبيب الحاذق مفيش مشكله، لان الشارع اصلا امرني بذلك، امرني بالتداوي وامرني بان اخذ اهل الخبره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما أنني في الفتوى أذهب إلى الراسخ، لا أذهب إلى المبتدئ، أذهب إلى الراسخ. كذلك في أي مجال من المجالات، في الطب في غيره، أخذ الأسباب بأعلاه، لكن لا يلتفت قلبي إلى السبب، لا يلتفت قلبي إلى السبب. نعم.
قوله فقام إليه عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة ومن خلفاء بني أمية، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فارس في العرب عكاشة، ومناقبه مشهورة، استشهد في قتال الردة مع خالد بيدي طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك. قوله قال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم، في رواية البخاري فقال اللهم اجعله منهم، وكذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري مثله، وفي بعض الروايات أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم. قال الحافظ ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم هل أجيب فأخبره، وفيه طلب الدعاء من الفاضل.
يعني عكاشة رضي الله عنه، وهذا من باب الأخذ بالأسباب يا أخوان، النبي قال هذا الحديث والصحابة كلهم متوافرون. وعكاشة بالنسبة للصحابة طبعا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي دونهم بكثير، لكن ما قال أبو بكر أنا يا رسول الله وهو أفضل الصحابة، ولكن قال عكاشة لأن الله أراد لعكاش هذا الفضل في هذا الوقت، فهيأ لعكاش أن يسارع
أما أبو بكر فله المواضع الأخرى، والله عز وجل بارك في هؤلاء الصحابة فهيئ لكل واحد سببا به يرتقي إلى معالي الأمور وبه يرتقي في مراتب العبودية. ولهذا الفضل كله ما كان في أبو بكر، يبقى أبو بكر ولا يدعو، وأبو بكر ولا يأخذ السيف بحقه، وأبو بكر اللي يبقى صاحب سر النبي، وأبو بكر اللي يبقى من الأمة. طيب وسائر الصحابة الذين يتنافسون أيضا، صحيح أنهم ما أدركوا فضيلة أبي بكر، لكن على فضيلة، لكنهم على فضيلة، صحيح أنهم ما أدركوا فضيلة أبي بكر لكن على فضيلة. ولهذا يأبى الله إلا أن يجعل لكل واحد من يأخذ هذا السيف بحقه. كل الصحابة يحجون، يقول أبو دجان أنا يا رسول الله، هل الصحابة جبناء؟ أبدا، تهيئة أسباب. فأنا قال عكاش أنا يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. كان ممكن يقول هذا عمر، كان ممكن يقول هذا أبو بكر، لكن عكاش أعطاه الله سبحانه وتعالى غسيل الملائكة. أبو بكر لا، حنظل بن عام رجل آخر لا يعرف إلا بهذا. فإذا كان الإنسان على فضل ولو تخلف عنه علو مكانة اليوم، لكن حتما سيأتي طالما أنك على فضل معين فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقك. أيضا كما نقول مجالس الذكر ومجالسة العلماء كلها بركة، قد تأتيك البركة بكرة بعد شهر. فعكاشة جالس النبي فحصلت البركة، لو لم يكن عكاشة في المجلس وقال النبي هذا الحديث هل كان عكاشة يخرج عنا منهم؟ إنما حصلت البركة بالسعي وبأخذ الأسباب. ومن أعظم الأسباب أيضا في حصول الثبات والهداية حضور مجالس العلم. احضر المجلس، تأتيك معلومة ممكن تبحث عنها منذ فترة طويلة، أو تعلق بقلبك عبارة يتغير بها منهج حياتك، لو ما حضرت الدرس ما حصلته. يبقى إذن من أعظم الأسباب في هذا الأمر. فعكاش رضي الله عنه لو كان غائبا ما حصل هذا، لكن لما حضر حصل هذا الأمر. لكن بقى في نوع أعلى وهو في الرجل الدؤوب الحريص، لكن قد يتخلف يوما وأراد الله أن يكرمه فيأتيه الفضل وهو في بيت، زي علي. علي طبعا من المواظبين الملازمين للنبي، لكن في يوم ما في ليلة قال النبي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي يحادث قوما ليس فيهم عابث، بات الصحابة ليلتهم أيهم يعطاها؟ أنا يا ترى، أنا يا رب كن أنا يا رب. كل واحد بقى يتمنى ليه؟ عشان ياخد الراية يبقى قائد ويجي اسمه في التاريخ إنه قائد؟ لا، لأمرين. الأمر الأول يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، عندي شهادة، هذه طبعا تتعلق بها قلوب الصحابة. الأمر الثاني يفتح الله على ذلك، يعني نصره إن شاء الله، فيكون هذا في ميزان حسنات أيضا. فلما غدا الصحابة قال يا رسول الله مين بقى؟ والصحابة كلهم يستشرف منتظر النتيجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عينيه، نايم في البيت يشتكي عينيه. فدعاه النبي قال له متوب، فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن بها وجع، ثم أعطاه الراية وقال انفض على رسلك. إذن هذا الفضل يأتي من علي في بيته، لكن علي لم يكن طول حياته في بيته، إنما مع النبي يجاهد ويقاتل ويسمع تعلم، لكن غاب يوما فأتاه الفضل أيضا. وذي علق عليها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا في كتاب التوحيد على هذا. يبقى عكاش رضي الله عنه سأل اجعلني منهم، وذلك نظرا لبركة المجلس فمجالسة الصالحين كلها بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، أو على الأقل تشم منه أطيب ريح. مجالسة الصالحين، السير مع الصالحين، مجالسة أهل العلم، السير مع أهل العلم، كل نافع. يعني بالله عليك، القعدة دي مثلا تلاقيها في القهوة، القعدة دي مثلا تلاقيها في الشغل عندك، هي ذا المدد الذي يمدك الله سبحانه وتعالى به، هذا الغذاء اللي لا يباع ولا يستورد ولا انه هيفسد يغشون فيه، ما فيش غش طالما انه على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. طيب، الامر الثاني ان الروايات اختلفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة، قال عكاشة مرة، اللهم اجعل، قال النبي اللهم اجعله منهم، النبي قال اللهم اجعله منهم، و في رواية قال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. يبقى في رواية قال النبي أنت منهم، وفي رواية قال اللهم اجعله منهم. لما قال عكاشة يا رسول الله ادعو لنا كنا منهم، ففي رواية أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم. ابن حجر جمع بينهما بأنه سأل الدعاء أولا اللهم اجعله منهم، فقال يا رسول الله أنا منهم، قال أنت منهم. يبقى هذا جمع بين الروايتين. ويمكن أن نقول بأنه لا تنافي أصلا، لأنه الدعاء مجاب من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله منهم، إذن سيكون منهم إن شاء الله، إذن سيكون منهم بإذن الله. فاللهم اجعله منهم زي أنت منهم، وإن كانت أنت منهم على الجزم، فهو دعاء من ترجى إجابته وإخبار صادق. إذا تضمنت الروايتان أمرين، إن كان الدعاء فهو دعاء من ترجى إجابته، هو النبي صلى الله عليه وسلم المستجاب، والجزم هذا والإخبار هذا إخبار صادق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا طلب الدعاء من الفاضل، أي جواز طلب الدعاء من الفاضل. طلب الدعاء من الفاضل جائز، لكن هل هو مسنون أن يجعل ديدنا تلقى الواحد تقول له ادعي لي ان الله يصلح حالي، ادعي لي ان الله يشفي ابني، ادعي لي ان كذا كذا الى اخره؟ الجواب لم يكن هذا ديدنا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جاء في مسلكهم انهم يلقون ابا بكر يقولون يا ابا بكر ادعوا الله لنا، ولا عمر ادعوا الله لنا، ولا هكذا. وان جاز هذا الامر، وان جاز هذا الامر، لكن الأكمل والأفضل أن تدعو الله سبحانه وتعالى أنت. وإن دعوت وإن طلبت في الدعاء فليكن على نية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله سبحانه وتعالى به ملكا فيقول ولك مثل. يبقى أنت بتقول ادعو لي عشان توصل الخير له أيضا، يبقى بالنية دي مش نية الانتفاع الخاص منك، لا، ونية نفع الشخص نفسه. يبقى أنت الآن بتسدي إليه خيرا، لأنه إن دعا لك سيوكل له بملكا أيضا يقول ولك مثله. وابن تيمية رحمه تعالى ذكر ذلك في الاختيارات، يقول وبيان أنه من السؤال غير المشروع. يعني إيه السؤال غير المشروع؟ يعني غير المسنون الذي هو ديدا عند الصحابة، مش غير مشروع يعني حرام، لا. فشيخ الإسلام يرى من المسألة غير المشروعة، يعني غير المسنونة اللي تكون ديدنا. ولو مبحث في الفتاوى طويل جدا في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه كثير من الصحابة على ألا يسألوا أحدا شيئا، فكان الواحد إذا سقط صوته عصاه وكذا نزل يأخذه ولا يسأل أحدا. فكان نبي رد الصحابة على التوكل الخالص لله سبحانه وتعالى. يبقى أنت الآن بين أمرين، بين أن تطلب الدعاء من فلان هذا جائز بنية أن يصله الخير الذي يصلك، الأمر الثاني أن ترك ذلك ودعاء الله سبحانه وتعالى هذا أفضل. لكن أنت من نفسك ينبغي أن تنفع أخاك، يعني أنت من نفسك ادعو له، ادعو له. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه إن لقي أويسا أن يطلب منه الدعاء، أويس القرن ده من التابعين، لم يخلق بعد حين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن النبي أخبر به وأخبر عن اسمه وعن وصفه وعن مكانه، وقال لعمر سيد الأمة بعد رسول الله وأبي بكر إن لقيت فاطلب منه الدعاء. نقول هذا إنما خرج مخرج بيان فضل أويس، مخرج فضل أويس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضله، وطبعا عمر أفضل من أويس هذا ما في خلاف، لكن أراد النبي أن يبين فضل أويس، وأراد الله عز وجل أن يبين فضل هذا الرجل، لأن النبي ما علمه إلا بوحي. من أين يعرف إن من يجي رجل اسمه أويس؟ وسر فضل هذا الرجل يرجع فيه، كان يحفظ كم ألف حديث، سر فضل هذا الرجل يرجع إلى بره بأمه، إلى بره بأمه، فهذا من باب بيان الفضل. نعم.
قوله ثم قام إليه رجل آخر، لم نقف على تسميته إلا في طريق واهية ذكرها الخطيب في المبهمات من رواية أبي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق فساق قصة طويلة فيها ذلك. قال الحافظ وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة، فإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه، فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بن مخلد حديث، وفي الصحابة سعد بن عمارة، فلعل اسم أبيه تحرف. قوله سبقك بها عكاشة، قال ابن بطال معنى قوله سبقك أي إلى إحراز هذه الصفات، وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه، وعدل عن قوله لست منهم أو لست على أخلاقهم تلطفا بأصحابه وحسن أدب معهم. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين: أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يصدر ذلك من منافق. قلت هذا أولى ما قيل في تأويله، وإليه مال شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم راعى فيه كل أحاسيس الصحابة. لما قال رجل ادعو الله نكون منهم هذا الآخر، قال النبي سبقك بيا عكاش، خشي النبي أن يتسلسل الأمر، فقد يسأله من ليس أهلا، فإن قال لا لست منهم، طيب الثاني أنت منهم، وإذا لست منهم، وإذا أنت منهم، هذا طبعا سيؤدي إلى حزن شديد من كثير من ممن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال سبقك بيا عكاشة، سبقك بيا عكاشة ليس فيها رد، مش أنت يعني منتش منهم، لا سبقك بيا عكاشة، سبقك بيا عكاشة خبر عن عكاشة، ولا ينفع أن يكون ذلك حاصلا لك. أما قول بعض أهل العلم بأن ذلك كان من المنافقين أن هذا كان من المنافقين قال فيبعد لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الصحابة عدم النفاق. شوف هذا طبعا أصل عظيم جدا وهذا جواب الحقيقة مسدد. يقول أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. صحيح أن دخل مع الصحابة منافقون صحيح هذا، لكن الأصل في كل من جلس النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الصحابة الأبرار الأتقياء. كونك تقول هذا منافق لابد من الدليل لأن ده خروج عن الأصل. يبقى الأصل في الصحابة عدم النفاق. طبعا دي قاعدتنا. أما قاعدة الروافض فالأصل في الصحابة الكفر والعياذ بالله. الأصل في الصحابة الكفر وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. قبح الله هذه الوجوه وقطع الله تلك الألسن التي تنال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عصر ومن أي أحد. هؤلاء أمنة يا إخوانا حفظت الشريعة. زي الإنسان قد يقبل أن يقال فيه شيء لكن أن يقال مثلا في أهله في عرضه صعب. قد تصير رقاب في هذا صعب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطعن فيه طعن فيه لأن هؤلاء جلساؤه هذه تربيته. فإذا كان النبي رب على مدار 23 سنة قوما كفارا أو قوما منافقين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه متهم. هو ده الإسلام. إذا كان الإسلام النبي ما قدرش يرب به هؤلاء وخرجوا منافقين كفارا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فاشل في التربية. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. بل النبي ربى خير جيل. بل الرجل الواحد من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم يفوق عصورا بأكملها. من لك بمثل أبي بكر؟ من لك بمثل عمر؟ من لك بمثل عثمان؟ في عثمان النهاردة يا أخوان؟ في عثمان في الأمة كلها الآن؟ في علي في الأمة الآن؟ في حذيفة في الأمة الآن؟ في أنس في الأمة الآن؟ في ابن عمر في الأمة الآن؟ في عائشة في الأمة الآن؟ كل واحد واحد مش جيل بقى كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يساوي عصرا بأكمله. فضل الصحابة قد يتوزع في الأمة. أما أنك تجد في الأمة رجلا واحدا يفوق هؤلاء أو يبلغ هؤلاء أبدا. ولا تقل الله أعلم لأنه لو كان موجودا لعلم. فإن الله يأبى أن يكون في الأمة عثمان ولا تعلم الأمة. فما تدرويش تقول الله أعلم. لأن الله يأبى لأن ده حجة. يعني حجة في إيه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل في كل عصر حجة على خلقه بالعلماء. فلو كان هذا موجودا لعلم قوله ولعلم علمه ومذهبه للناس حتى يقتدي به الناس. لما كان موجود الألباني عرفنا الألباني، لما كان موجود ابن باز عرفنا ابن باز، لما كان موجود الشيخ مقبل عرفنا الشيخ مقبل، لما كان موجود محمد الأمين الشنقيطي في موريتانيا عرفنا محمد الأمين الشنقيطي في موريتانيا عرفناه وألف وكتب. فما لا يتصور أن يكون في الأمة الآن عثمان رضي الله عنه مثل عثمان ومثل أبي بكر رضي الله عنه. هؤلاء الصحب الكرام لم يتكرروا. فقبح الله هؤلاء الروافض الذين يريدون تشويه الإسلام بتشويه الصحابة. وأيضا الطعن في الشريعة لأن من نقلت الشريعة يا أخوان؟ كل حديث عندك الآن قال أبو بكر قال عمر قال عن أبي هريرة عن أنس عن حذيفة عن أبي سعيد الخدري عن عائشة عن أم سلمة. فإذا طعن في هؤلاء يبقى طعن في الشر. دول حملة الشريعة. هؤلاء بحملة الشريعة. أنت الآن لما بيجيك شاهد فاضية بترد لا ده ما ينفع الشاهد. شاهد إيه ده يعني لا يثق فيه. فإذا طعن في ثقة هذا فلا تقبل شهادته. فإذا طعن في الصحابة خلاص أبطلنا الشريعة. ولهذا الروافض لا يعملون بشريعة فيها عن أبي هريرة عن رسول الله عن حذيفة عن رسول الله عن عمر عن رسول الله؟ قال لا. معقول؟ معقول شريعة الروافض ليس فيها هذا؟ والله في حد يعرف هذا أخوان؟ الروافض عندهم عن 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 عمر عن رسول الله عن أبي هريرة عشان أبدا لا يوجد عندهم. إذا الناس دي الناس دي على شريعة تانية، بس ده اسمهم ماشي زي ابن أبي برضه كان اسمه مسلم. هو هذا نعم الناس دي بتسموا بالإسلام لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أنفسهم يقولون هذا، مش إحنا اللي بنقول، هم يقولون. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الظلمات النعمانية، سماه الأنوار النعمانية، نحن لا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي ولا في إمام، إذ أن ربا يتخذ نبيا يكون صاحبه أبا بكر لا نؤمن به. نحن لا نؤمن برب يكون نبيه متخذا رجلا صاحبا له يقال له أبو بكر، لا نؤمن بهذا. هذا كلام نعمة الله الجزائري، فكتبه مبنوة بهذا. فهؤلاء ليسوا على شريعة، ليس على شريعة محمد. ببساطة جدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عرفناها منين؟ من الصحابة. هؤلاء ما عندهم حاجة اسمها صحابة إلا نفر قليل جدا، لكن عندهم إيه شريعتهم بقى؟ قال جعفر الصادق، قال محمد الباقر، قال موسى الكاظم، هذا اللي عنده، هذا اللي عنده. وجعفر الصادق منهم بريء لكنها التلفيقات. قال علي، فهم ألفوا وكذبوا وألفوا كتبا عندهم فقط، زي اللي بيقول ألف كتابا عندهم. فصل الخطاب في تحريف، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يا سلام، شوف الكتاب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب كتاب فصل في تحريف القرآن اللي انت بتقرأ. فلا ينبغي بعد هذا انك تقول نتقارب مع هؤلاء، هؤلاء اخواننا واحنا اخواننا، لابد احنا بنواجه اليهود فلابد نجتمع معهم حتى نواجه اليهود. لا، هم امر من اليهود، هم اكثر من اليهود والعياذ بالله. اليهود تباح ذبائحهم وتنكح نساؤهم، اما الروافض فلا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، لان هذا الاسلام الذي يدعونه ليس هو الاسلام الذي نحن عليه، بدليل كلامهم مش بدليل حد بيفتري عليه. الان ما رايك في من يقول كيف، في من يقول بان المصحف والقران الذي يقراه المسلمون ليس هو الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القران الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 6 أضعاف هذا القران، 6 أضعاف. قد يقول قائل لكنهم يقرؤون القران الان، وهم يقرؤون حتى معنا في الحرم وبيحجوا وبيعتمروا كل هذا. نقول لابد ان تقيس مذهب الروافض باصول الروافض، وان اعظم اصول الروافض روافض أصل يقال له التقية. وما التقية؟ وهم يقولون إنه لا دين لمن لا تقية له. ما التقية؟ النفاق. ولهذا ممكن يأتي في باب في خطبة يقول لك نحن نحب أصحاب رسول الله، لا ليس من منهجنا مسبة أصحاب رسول الله، مش إنهم بقى رجعوا، لا، ولكنها التقية في موضع في مكان معين. وإلى الخميني نفسه، تعرف الخميني اللي كان صاحب الثورة البيضاء يوم أن قام على الشاه، أيضا قالوا صاحب الثورة البيضاء. الخميني يقول وأما أئمتنا فإنهم قد بلغوا درجة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني عنده ان الامام من الائمة الاثناشر على رتبة ما بلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو الايه؟ الخميني. كان زمان يقول لك ايه انتوا بيجيلكوا فلوس من الخميني، جمع السنين دول بيجيلهم فلوس من الخميني. وعلى طريقته وربيبه الذي رباه على عينه حسن نصر اللات الذي زعم كثير من أفراد الأمة ولا يزالون أنه بطل الأمة. ينبغي أن الأمة يقود حسن نصر وهو على طريقته، وكم قبل يديه يدي الخميني، لكن هؤلاء يعرفون ماذا يريدون. وإحنا طبعا بنشجع كورة في كأس العالم، نشجع الكاميرون طالما أنها عربية. أي واحد يتكلم بالعربية خلاص إحنا معاه. حتى قال بعض الدعاة يوما ما إن رباط جزمة حسن نصر الله أحسن من أي عالم من علماء المسلمين. رباط جزمته أحسن من أي عالم من علماء المسلمين. والآن لأن طبعا الرجل فصيح في وإسرائيل ونعمل في إسرائيل وإحنا، فطبعا الناس نفسها أي حاجة في إسرائيل، لأن الناس أهم حاجة طالما تيجي على مشاعرهم مية مية. وهم وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، لكن الإعلام هذا لا يوثق في إعلام ماسوني تقوم عليه الماسونية. الإعلام هذا لا تأخذ به أبدا أبدا، الإعلام لا تلتفت إليه، فتراه يصب. وأظن الحركات السياسية تشهد لك بذلك. أحد الرؤساء يوما ما كان يبقى بيشتم في أمريكا وهو مع أمريكا. فالإعلام يصيغ عقول الناس وليس بتلك الثقة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيهم عدم النفاق، بل لا منافق واحد في أصحاب النبي الخلص. أما المنافقون هؤلاء أضمروا أصلا النفاق وأظهروا الإسلام، ليس معنا ليس معنا. أما الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستثنى واحد منهم أصلا، ولا واحد يستثنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة الكرام رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، وأنتج بهم خير جيل أخرج للناس. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند الباب الثالث، باب الخوف من الشرك، والله أعلم.